أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. حج القران، مسألة 161. تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، يتحد حج القران مع حج الإفراد في جميع المناسك عدا سياق الهدي، فالمقرن يسوق الهدي بخلاف المفرد، فإنه لا يجب عليه الهدي كما تقدم. وهذا الفارق بينهما قد دلت عليه بعض الروايات، كما ورد في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: لا يكون القارن إلا بسياق الهدي. حج القران لا ينعقد ولا يكون إلا بأن يسوق الهدي من الميقات، يأخذ معه الهدي من الميقات. وعليه طوافان بالبيت وسعي، طوافان اللي هو طواف الحج وطواف النساء، عليه طوافين، وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد، كما أن المفرد عليه طوافان وعليه سعي، كذلك القارن كما يفعل المفرد، ليس بأفضل من المفرد إلا بسياق الهدي. الفارق بينهما هو أن القارن يسوق الهدي معه وبذلك يجب عليه الهدي، بخلاف المفرد حيث أنه لا يجب عليه الهدي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، يجب اصطحاب الهدي وقت الإحرام. من أراد أن يأتي بحج القران يجب عليه أن يصطحب الهدي معه وقت الإحرام، يعني من الميقات، عندما يحرم لابد أن يكون الهدي ملازما له. فإذا أحرم المكلف وكان معه شاة مثلا، أو كان معه شيء من الإبل أو البقر، وقد أشعرها أو قلدها، إشعار سراح يجينا معنى الإشعار ومعنى التقليد، فهنا تتعين أو جللها، وضع عليها شيء من العلامة، يضع عليها علامة، فهنا تتعين هذه الشاة أو البقرة أو الإبل، تتعين أن تكون هديا. وقد دل على ذلك بعض الروايات من قبيل ما ورد في بعضها: الهدي من الإبل والبقر والغنم، ولا يجب حتى يعلق عليه بل حتى يعلق عليه، يعني إذا قلده فقد وجب. وهذا ما يأتي بيانه، أنه إذا أشعره أو قلده فهنا تعين أن يكون هديا، ولا يجوز حينئذ التصرف فيه في غير ذبحه كهدي. هذه النقطة الثانية. إذن في النقطة الثانية، القارن يجب عليه أن يصحب معه الهدي، وإذا كان معه هذا الهدي لابد أن يجعل عليه دلالة وعلامة، إن كان من الإبل فيشعره، يعني يشق سنام البعير ويلطخه بالدم، وإذا كان من غير، طبعا يشعره أو يقلده أو يجلله، وإذا كان من غير الإبل فيقلده، يخلي في رقبته سير أو علامة معينة تدل على أنه هدي، أو يجلله يجعل عليه قطعة من القماش علامة حتى يدل على أن هذا هو هذا هدي، فيتعين حينئذ أن يكون هديا. النقطة الثالثة، أن الإحرام في هذا الحج، حج القران، كما يكون بالتلبية مثل حج الإفراد وحج التمتع، الإحرام لا يكون إلا بالتلبية في حج الإفراد وحج القران. يعني الحاج ما لم يقل لبيك اللهم لبيك لا ينعقد إحرامه. في القران كما ينعقد بالتلبية ينعقد بالإشعار أو التقليد، وهذا ما يأتي في مسألة 152، حيث ذكر 182 عفوا، حيث ذكر هناك سماحة السيد قال: وأما حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد. والإشعار مختص بالبدن اللي هي الجمال، والتقليد يعني الإبل، والتقليد مشترك بين البدن أو البدن وغيرها من أنواع الهدي، يشمل الإبل والغنم والبقر. ثم يقول بعد ذلك: ثم إن الإشعار هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنها هدي، والأحوط وجوبا أن يكون الطعن في الصفحة اليمنى. نعم، مع استثناء يأتينا بعد ذلك. والتقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي خيطا أو سيرا أو نعلا ونحوها ليعلم أنه هدي، فد علامة يخلي به سنلي يشوفه يقول هذا هدي. ثم قال: ولا يبعد كفاية التجليل بدلا عن التقليد. شنو التجليل سيدنا؟ قال: وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هديا. هذا اللي بالعرف يسمونه إيلال، يقول هذا وضع عليه الإيلال، يعني جلل، خلون عليه قطعة من القماش، بطانية، فشيء آخر، ليعلم أنه هدي. فإذا كما أن الإحرام ينعقد في هذا النوع من الحج بالتلبية، هو ينعقد بالإشعار وبالتقليد وبالتجليل أيضا. سماحة السيد يلحق التجليل بالتقليد، وهذا كله سيأتي تفصيله هناك إن شاء الله، دلت عليه الروايات، وحتى التجليل أيضا دلت عليه بعض الروايات، حيث ورد في بعضها: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن تجليل الهدي وتقليدها فقال: لا تبالي أي ذلك فعلت. ما قال بكيفك، تريد تقلدها تريد تجللها، أي واحد تفعله هذا يحصل به الإحرام. يعني إذا معاشات وقلدها أو جللها أو أشعرها هذا خلاص صار محرم، انعقد إحرام، ما يحتاج أن يلبي. نعم، أحوط أن يضم إلى ذلك التلبية، لكن مجرد أن يفعل هذه الأمور بها ينعقد إحرامه، والهدي يتعين، وهذه الشاة مثلا أو البقرة تتعين أن تكون هديا كما تقدم في النقطة الثانية. واضح؟ النقطة الرابعة والأخيرة، القارن لا يجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتع، فلا يحق له أن يقصر بعد السعي ويجعلها عمرة تمتع، بخلاف المفرد حيث تقدم أنه يحق له أن يجعلها عمرة تمتع بأن يقصر بعد السعي ويحل من إحرامه. القارن ليس كذلك، وهذا أحد الفوارق بين القران وبين الإفراد، وقد دلت النصوص على ذلك من قبيل صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن هذا جبرائيل وأومأ بيده إلى خلفه. هنا شرع حج التمتع. سابقا لا يوجد حج تمتع، كانوا يحجون حج إفراد أو حج قران. وعندما أحرم النبي صلى الله عليه وآله مع المسلمين في حجة الوداع، كان بعضهم أحرامه للإفراد وبعضهم كان قارنا، كالنبي صلى الله عليه وآله كان قد أحرم لحج القران. فعندما وصلوا إلى البيت وطافوا طواف الحج وصلوا صلاة الطواف وسعوا بين الصفا والمروة، عندما انتهى الشوط السابع وكان النبي صلى الله عليه وآله على جبل المروة، فهبط عليه جبرائيل وشرع له الحج، حيث قال هكذا: إن هذا جبرائيل وأومأ بيده إلى خلفه يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل. اللي ما سايق الهدي، يعني كان أحرامه وحج حج إفراد، أمرهم أن يحلوا من أحرامه. قالهم جبرائيل يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل، فيقصر ويحل من أحرامه، يعني يجعلها عمرة تمتع ويحل من أحرامه. يأمرني أن آمر من لم يسق هديا أن يحل، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم. يقولهم لو كنت أعلم أن حج الإفراد سوف ينقلب إلى عمرة التمتع ونأتي بحج تمتع لفعلت مثل ما فعلتم. أنا أيضا أحرمت للإفراد حتى أحل من أحرامي بالتقصير وأقلبها إلى عمرة التمتع وأتي بحج التمتع. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، أنا لو من البداية كنت أعلم اللي هو استدبر من أمره شنو، هذا ما أتى به جبرائيل من أنهم يعدلون إلى عمرة التمتع. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم، ولكني سقت الهدي ولا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتى يبلغ الهدي محله. فمن هذه الرواية صريحة على أن من ساق الهدي وكان حجه حج القران، هذا لا يجوز له أن يعدل إلى عمرة التمتع. طبعا الرواية هي طويلة، بعد ذلك يحترض عليه عمر بن الخطاب ويقول له: كيف نحل وأنت تبقى محرم يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وآله قال له: إنك لا تؤمن بها حتى تموت. وبالفعل هو لم يؤمن بها، بعد ذلك قال: متعتان كانتا حلا على عهد رسول الله، وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء، فحرم عمرة التمتع. قال مسألة 161: يتحد هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت الإحرام، هذه نقطة، وبعد ذلك يجب الهدي، هذه نقطة ثانية. الهدي واجب، ومو فقط واجب، وإنما يلزم أن يصحبه معه حين الإحرام. ثلاثة: والإحرام في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد، بل وبالتجليل أيضا كما سيأتي في مسألة 182. أربعة: وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حج التمتع كما دلت الروايات على ذلك. هذا تمام الكلام في أقسام الحج. بعد ذلك يقع الكلام في الإحرام وشؤونه، وهو مقدمة للشروع في تفصيل واجبات عمرة التمتع، حيث ذكرنا أن عمرة التمتع تجب فيها 5 أمور، أولها الإحرام، والإحرام يجب أن يكون لها من المواقيت، فكان ينبغي بيان تلك المواقيت التي يحرم منها، فعقد فصلا سماحة السيد في بيان مواقيت الإحرام. مواقيت هي مفاعيل، بل مفاعل من الوقت مأخوذة، حيث هنالك أماكن حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الأماكن أوجب الإحرام منها لمن أراد أن يأتي بالحج أو العمرة، والفقهاء اختلفوا في عدد تلك المواقيت، فذهب بعضهم إلى أن عددها 5، ذهب بعضهم إلى أن عددها 8، وبعضهم إلى غير ذلك، لكن الاختلاف ليس اختلافا معنويا وجوهريا، وإنما الاختلاف شكلي. فمثلا من ذهب إلى أن عدد المواقيت 5 كان يقصد المواقيت التي شرعها النبي صلى الله عليه وآله، فإن النبي صلى الله عليه وآله شرع 5 مواقيت، ومن ذهب إلى أن المواقيت 8 كان يقصد حتى أجزاء الميقات، فإنه سيأتي أن بعض المواقيت كوادي العقيق اللي هو ميقات أهل العراق هذا فيه 3 أجزاء، فهذه الأجزاء إذا ضمها إلى تلك المواقيت 4 يصير عددها 7، أنا قلت 8 يصير عددها 7، وهذا في الحقيقة مو نزاع حقيقي ولا اختلاف حقيقي وجوهري، وإنما هو اختلاف شكلي وصوري. فإذا هنالك مواقيت حددها النبي صلى الله عليه وآله، هذه المواقيت عددها 5، وأضيف لها بعض المواقيت التي ذكرت في ثنايا مجموعة من الروايات. هذه المواقيت 5 وردت في جملة من الروايات من قبيل ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها النبي التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا تجاوزها إلا وأنت محرم، يعني لا تتجاوزها إلا وأنت محرم، فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق. يعني النبي صلى الله عليه وآله عندما وقت لأهل العراق ميقاتهم لم يكن مسلم واحد من أهل العراق، كانوا كفر أهل العراق، وهذا من إعجاز النبي صلى الله عليه وآله، حيث يعلم أن أهل العراق سوف يدخلون إلى الإسلام، وبالتالي يلزم أن يكون لهم ميقات، فوقت لهم ميقاتا قبل أن يدخلوا إلى الإسلام، فقال: وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق، يعني ما كان أهل العراق مسلمين في ذلك الوقت الذي وقت لهم الميقات، ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق، وقت لأهل العراق بطن العقيق اللي يسمونه وادي العقيق من قبل أهل العراق، ووقت لأهل اليمن يلملم، وهذا واحد من يلملم اسم جبل كما سيأتي، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل، هاي 3 صارا، ووقت لأهل المغرب الجحفة طبعا ومصر أيضا، وهي مهيعة، جحفة كانت تسمى في تلك الأزمنة قبل الإسلام كانت تسمى مهيعة كما سيأتي، وهي 4، ووقت لأهل المدينة ذي الحليفة، هذه 5، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله، هذه يصير ايش قد؟ يصير 6، إذا أخذ جعلنا هذا المنزل هو ميقات، كما سيأتي أن من كان ميقاته دون الميقات إلى مكة، يعني بين الميقات ومكة، فميقاته منزله، هذا يحرم من منزله كما سيأتي تفصيل ذلك. قال: فصل مواقيت الإحرام. هناك أماكن خصصتها الشريعة الإسلامية المطهرة للإحرام منها، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن، ويسمى كل منها ميقاتا، وهي 9 التي وقتها النبي صلى الله عليه وآله، هي 5 ويضاف إليها ما دلت عليه الروايات كما سيأتي تفصيل ذلك. الأول ذو الحليفة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.